الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي بتسخير السحاب وإنزال المطر برفق، والبذر دفين تحت الأرض كالموتى قد عفن ينتظر نفخة من صور الحياة، فإذا أصابته اهتز خضرا، وإذا انقطع عنه الماء مد يد الطلب يستعطي، وأمال رأسه خاضعا، ولبس حلل التغير، فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه من حرارة الشمس وبرودة الماء ولطف النسيم وتربية الأرض، فسبحان من أراني فيما يربيني به، كيف تربيتي في الأصل؟ فيا أيتها النفس التي قد اطلعت على بعض حكمه، قبيح بك والله الإقبال على غيره. ثم العجب، كيف تقبلين على فقير مثلك ينادي لسان حاله: بي مثل ما بك يا حمام، فارجعي إلى الأصل الأول واطلبي من المسبب، ويا طوبى لك أن عرفتيه، فإن عرفانه ملك الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: كنت في بداية الصبوة، أي الصبا، قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، وحببت إلي الخلوة، فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة، فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي، فأمالني إليه فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم استمالني آخر، فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت حالتي قريبة. ثم جاء التأويل، فانبسطت فيما يباح، فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب، إلى أن عدم النور كله، فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس، فيتوبون ويصلحون، وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى القبور، يعني للتذكر والتبصر بحقيقة المآل، والاستذكار الأحوال، لا للتبرك والتوسل بها والدعاء عندها، فهذا باب من أبواب الشرك ومدخل من أعظم مداخله. وتوسلت في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني، ورد قلبي علي بعد نفور مني، وأراني عيب ما كنت أوثره، فأفقت من مرض غفلتي، وقلت في مناجاة خلوتي: سيدي، كيف أقدر على شكرك؟ وبأي لسان أنطق بمدحك، إذ لم تؤاخذني على غفلتي، ونبهتني من رقدتي، وأصلحت حالي على كره من طبعي، فما أربحني فيما سلب مني إذا كانت ثمرته اللجأ إليك، وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرتني إليك، وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك. آه على زمان ضاع في غير خدمتك، أسفا لوقت مضى في غير طاعتك، قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل، وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم. وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض، فالآن قد هبت نسائم العافية، فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة، فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية. آه من سكر لم يعلم قدر عربدته إلا في وقت الإفاقة، لقد فتقت ما يصعب رتقه، فوها أسفا على بضاعة ضاعت، وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة، ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول. يا من يقرأ تحذيري من التخليط، أي بين العمل الصالح والعمل الطالح، يا من يقرأ تحذيري من التخليط، فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل نصيح لإخواني بالقول، احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده، فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح أي الإثم، فتلمح المآل وافهم الحال، وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة، فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد، ولكنه غلط في الطريق، وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد بها العلماء، يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه، وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. فمن لم يثق بدينه فليحذر من المصايد فإنها خفية، وأسلم ما للجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة، فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز، ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم، قد صاروا كالشرط، فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة. ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر، فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة، فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب، والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت في نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا، إلا أنه في باب الورع كدر، فرأيته أولا قد احتلب ضر الدين، فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى، ثم عاد فقلص ضرع حلبي له، فوقع الفقد للحالين. فقلت لنفسي: ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع مالا من غير حله، فصودر فأخذ منه الذي جمع، وألزم ما لم يجمع، فالحذر الحذر من فساد التأويل، فإن الله تعالى لا يخادع ولا ينال ما عنده بمعصيته. قال رحمه الله: رأيت نفسي كلما صفى فكرها أو اتعظت بدارج، الدارج الذي مات ومضى، أو زارت القبور للاتعاظ والاعتبار، رأيت نفسي كلما فعلت ذلك تحركت همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى. فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك: حدثيني، ما مقصودك وما نهاية مطلوبك؟ أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به، فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه؟ تريدين مني أن آكل الجشب، هو الطعام الخشن الذي لم أتعوده، فيقع نضوي طلحا، نضو الجسم طلحا أي مرضا، فيقع نضوي طلحا في يومين، وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه، فلا أدري من كرب محمولي من أنا، وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب. أتريدين مني ذلك؟ بالله ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك، وأنا أعرفك، يخاطب نفسه، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم. اعلمي أن البدن مطية، والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل. وليس مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات، وإنما أعني أخذ البلغة، أي ما يسد الرمق، وإنما أعني أخذ البلغة الصالحة للبدن، فحينئذ يصفو الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن. ألا ترين، يخاطب نفسه، ألا ترين إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، كما في الصحيحين، وقاس العلماء على ذلك الجوع وما يجري مجراه من كونه حاقنا أو حاقبا، الحاقن للبول والحاقب للغائط. وهل الطبع إلا ككلب يشغل الآكل؟ فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الأكل. فأما الانفراد والعزلة فعن الشر لا عن الخير، ولو كان فيها لذلك وقع خير لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. هيهات، لقد عرفت أن أقواما دام بهم التقلل واليبس إلى أن تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم، يعني ما أصيبوا به من الاضطرابات المصحوبة بالحزن العميق المزمن والتشاؤم الدائم، كأنه يعني الاكتئاب، وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس، ومنهم من اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة، فبقي اليوم واليومين والثلاثة لا يأكل، وهو يظن ذلك من أمداد اللطف، وإذا به من سوء الهضم. يقول: اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة. الأخلاط كما قال الأطباء الأقدمون هي الصفراء والدم والبلغم والسوداء. قالوا إن الجسم مركب من أربعة أخلاط بها قوامه، ومنها صلاحه وفساده. وأما المجة فهي التي ترفضها النفس ولا تقبلها عادة. يقول: وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنها الملائكة، فالله الله في العلم، والله الله في العقل، فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض لإطفائه، والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه، فإذا حفظ، يعني العلم والعقل، حفظ وظائف الزمان ودفع ما يؤذي وجلب ما يصلح، وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة، فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا قد كتبت له شربة. فقلت لها: قد دللتك على العلم، وطبيب ملازم يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم. وفي الجملة ينبغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح، ينبغي لك تحقق الحلال في المطعم وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير، ومناهبة الزمان يعني اغتنام الأوقات في الأفضل، ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسران. ولا تعملي عملا إلا بعد تقديم النية، وتأهبي يا نفس لمزعج الموت، فكأنقدي وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون. ولا تتعرضي لمصالح البدن، بل وفريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى، فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين. ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل للعلم من قول النفس: فلان يأكل الخل والبقل وفلان لا ينام الليل. فاحملي ما تطيقين وما قد علمت قوة البدن عليه، فإن البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقية فضربت لتقفز لم تفعل حتى تزن نفسها، فإن علمت فيها قوة الطفر أي الوثوب طفرت، وإن علمت أنها لا تطيق لم تفعل ولو قتلت. وليس كل الأبدان تتساوى في الإطاقة، ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياء أوجبت أمراضا قطعتهم عن خير، وتسخطت قلوبهم بوقوعها. فعليك يا نفس بالعلم، فإنه شفاء من كل داء. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت في السر الذي أوجب حذف آيات الرجم من القرآن لفظا مع ثبوت حكمها إجماعا، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا مع ثبوت حكمها إجماعا، فوجدت لذلك معنيين. هذا ما وجد رحمه الله تعالى، وراء ذلك حجج أظهر وأقوى مما ذكرها الحافظ في الفتح. قال: فوجدت لذلك معنيين، أحدهما لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، بل ذكر الجلد وستر الرجم. ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات: كتب عليكم الصيام، على لفظ لم يسمى فاعله كتب، وإن كان قد علم أنه هو الكاتب، فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الوجه الثاني أنه يبين بذلك فضل الأمة في بذلها النفوس قنوعا ببعض الأدلة، فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا، إلا أنه ليس كالدليل المقطوع بنص. ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام، وإن كان الوحي في اليقظة آكد. قال ابن الجوزي رحمه الله: عرضت لي حالة لجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده، عالما أنه لا يقدر على جلب نفعي ودفع ضري سواه، ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر علي يقيني وقال: هذا قدح في التوكل. فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضع الأسباب وجعل فيها من الحكم ما جعل. وكان معنى حالي أن ما وضعت لا يفيد، وأن وجوده كالعدم، أي كان معنى حالي في ترك الأسباب التي وضعها الله كأني أقول: ليس كذلك، فإن ما وضعت لا يفيد، وأقول إن وجوده كالعدم. وما زالت الأسباب في الشرع، كقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وقال تعالى: فذروه في سنبله. وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين، ولما خرج إلى الطائف لم يقدر على دخول مكة، حتى بعث إلى المطعم بن عدي فقال: أدخل في جوارك. وقد كان يمكنه أن يدخل متوكلا بلا سبب. فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب، كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة. ولهذا يقول رحمه الله: أرى أن التداوي مندوب إليه، وقد ذهب صاحب مذهبي، يريد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان الإمام أحمد ليس بصاحب مذهب، بل كان يتبع الدليل. وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا، فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا، أخرجه البخاري. ومرتبة هذه اللفظة الأمر فتداووا، والأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا إن لم يسبقه حظر، فإن سبقه حظر فيقال هو أمر إباحة. الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وكما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نسخ النهي فرجع الحكم إلى الإباحة. يقول: مرتبة هذه اللفظة فتداووا الأمر، والأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا إن لم يسبقه حظر، فإن سبقه حظر فيقال هو أمر إباحة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له. رواه أحمد وأبو نعيم والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا. كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومن ذهب إلى أن ترك التداوي أفضل احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة 70,000 بلا حساب، ثم وصفهم فقال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. وهذا لا ينافي التداوي، لأنه قد كان أقوام يكتوون لئلا يمرضوا، ويسترقون لئلا تصيبهم نكبة، وقد كوى صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة، ورخص في الرقية كما في الحديث المتفق عليه. فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه. وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال الطبع، رأيت أن أكل البلوط مما يمنع عنه علمي، وشرب ماء التمر هندي أوفق، وهذا طب. فإذا لم أشرب ما يوافقني ثم قلت اللهم عافني، قالت لي الحكمة: أما سمعت؟ اعقلها وتوكل، اشرب وقل عافني، ولا تكن كمن بين زرعه وبين النهر كف من تراب. فتكاسل أن يرفعه بيده ثم قام يصلي صلاة الاستسقاء. وما هذه الحالة إلا كحال من سافر على التجريد، أي بلا زاد ولا رفقة، وإنما سافر على التجريد لأنه يجرب رب عز وجل هل يرزقه أو لا، وقد تقدم الأمر إليه وتزودوا فقال لا أتزود، فهذا هالك قبل أن يهلك. ولو جاء وقت صلاة وليس معه ماء ليم على تفريطه، وقيل له: هل استصحبت الماء قبل المفازة؟ فالحذر الحذر من أفعال أقوام دققوا فمرقوا عن الأوضاع الدينية، وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع والمخالفة للأوضاع، ولولا قوة العلم والرسوخ فيه ما قدرت على شرح هذا ولا عرفته. فافهم ما أشرت إليه، فهو أنفع لك من كراريس تسمعها، وكن مع أهل المعاني لا مع أهل الحشو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.